بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في الأساليب الطيبة المناسبة الجيدة للحوار مع المراهقين، وكنا قد تعرضنا لمجموعة من هذه الأساليب، وهي مثلا منها الاقتراب من المراهق تدريجيا، ثانيا عدم اقتحام خصوصياته، ثم استمع للمراهق يستمع إليك، ثم احترام فكر ورأي المراهق، ثم النقد في الحوار يكون بعيدا عن إهانة شخص وذات المراهق، ثم بعد ذلك نقطة التي نأخذها الليلة بمشيئة الله، وهي أن الحوار يحمل الأدلة التي تساعد على الإقناع. الحوار يحمل الأدلة التي تساعد على الإقناع، يعني لما تيجي تحاور الشاب المراهق لابد أن هذه المحاورة تكون فيها أسلوب الحوار، لا يكون الأمر افعل كذا أو لا تفعل كذا، تقول مثلا ما تعملش دي، ليه ما عملهاش، هي كده ما تعملش وخلاص. كما أنت في البيت مثلا أو في أي مجال، في المدرسة، في البيت، في المسجد، ممكن مثلا تكون عايز تشتري حاجة، مثلا عايز تشتري كاب، وهذا يقول لك لا ما تشتريش كاب، ليه ما تشتريش كاب، هو كده ما تشتريش كاب. هل هذا الأسلوب أسلوب مناسب؟ أنت تريد ألا يشتري الكاب، لماذا؟ عندك بعض المؤاخذات على هذا الكاب، ولكنك لم تقنعه بأن هذا الكاب لا ينبغي عليك أن تشتري، أو لم تقنعه بأنه يشتري غيره. لابد أن توضح له، أنت رفضت أن يشتري الكاب مثلا، لماذا؟ لابد أن يكون هناك أسلوب حواري وأسلوب إقناعي لعدم شرائه أو لعدم إتيانه بهذه الأشياء. مثلا لو احنا قلنا الواحد ما تشتريش كاب، تفتكر ممكن أقوله ما تشتريش كاب ليه؟ ها نسمع كده منكم، أخي ما جه في المسجد بيقول لك أخ والله أنا عايز أشتري كاب، كاب عارفين الكاب طبعا، أنت قلت له لا، ليه؟ إحنا بقى هنقوله أن أنت هتناقشه، مش هتقول له كده، مش هتقول له لا ما تشتريش، مش هتقول له حرام، لا أنت هتناقشه. جه قال لك عايز أشتري كاب، قلت له لا بلاش تشتري كاب. طيب قال لك ليه؟ ممكن ما يشتريش كاب ليه؟ نسمع كده، ممكن ما يشتريش كاب ليه؟ اتفضل. بيقول بقى عشان في تشبه بالكفار مثلا، ايه تاني؟ اتفضل. هيبقى شكله وحش، كويس، ايه تاني؟ اتفضل. عشان ايه؟ عشان مخفيش شعره، نعمة ربنا. كويس جدا، ايه تاني؟ اتفضل. عيب لما يبقى اخ ولابس كاب، ممكن يكون لسه مش اخ، ممكن يكون يعني شاب عادي وعايز يلبس كاب. اتفضل. اي نعم، نسال قبل ما اقول له لا، اقول له طب انت عايز تشتري كاب ليه؟ هيقول لي مثلا عايز اشتري كاب عشان الجو شمس وعايز البس الكاب. طيب لما اقول لك جو شمس وعايز البس الكاب، ممكن تقول له اه ولا لا؟ ها هتقول له اه على طول ولا اه بس؟ اه ولكن هتقول له ماشي خلاص تشتري الكاب، بس اني وكاب راح تجيبه؟ ما في كابات كتير، ممكن يروح السوق يجيب كاب مثلا ب 4 جنيه 5 جنيه، ممكن يروح يجيب كاب ب 60 جنيه، وممكن يروح يجيب كاب ب 120 جنيه. احنا مش بنبص للسعر، احنا بنبص للكاب دوت هيبقى مكتوب عليه ايه، الكاب دوت فيه شعار ايه، ايه اللي هتحط فوق راسك، ما دي مهمه جدا. انت دلوقتي حاطط فوق راسك ايه؟ احيان كتير جدا بنبص لاقي كابات مكتوب عليها كلمات انجليزيه، احنا ما نعرفش الكلمات دي معناها ايه، ممكن تكون الكلمات دي شعارات كفر، شعار كفر، زي مثلا العباره اللي هي بتاع نايك ديت اله او صنم، اللي هو عند الفراعنه وعند الاغريق اله النصر، اله النصر عند الاغريق اللي هي علامه صح دي. طب لو واحد اشترى كاب وعليه علامه صح مكتوب عليها نايك، يعني حاطط اله النصر على راسه، ايه رايك، ترفض ولا تقبل؟ هترفض. انت لما تيجي تتكلم المراهق لازم تقنعه انت رفضت الكاب ليه، انت عايز الكاب عشان الشمس خلاص ماشي، قال لك لا مش الشمس، انا عايز اعمل شويه دندشه ودروشه وابقى شكلي لطيف، عايز ايه؟ عايز يبقى زي ما بيقول لك نيو لوك، ما اعرفش يعني نيو لوك لكن ماشي، عايز يبقى شكل جديد ومنظر جديد، خلاص ماشي هنخليك شكل جديد، بس شكل جديد برضو لازم ما تخرجش عن الإطار اللي أنت محكوم به. نحن كمسلمين تحكمنا شريعة وفي قوانين بتحكمنا، قوانين إلهية، دستور رباني، لا نستطيع أن نتجاوز هذه النظم الإلهية التي وضعها الله عز وجل لعباده. فإذا حينما نريد أن نشتري الكاب لابد أن يكون هذا الكاب لا يخضع لأي صورة من صور التشابه بالكفار. يعني مش رح أشتري كاب يتميز به الكفار. ممكن واحد يجيب مثلا كاب عمل زي قلنصوة الأسيس كده، زي الحلة، زي السنطنية، البسة فوق راسه، إيه رأيك نقول له ماشي ولا لأ؟ نقول له لأ، لأ ليه المرة دي؟ عشان بيتشبه بالكفار. ممكن يجيب كاب كده هو زي بتاعت الكايبوي المشهور بها رعاة البقر في أوروبا في أمريكا، نقول له لأ برضو عشان ده تشبه بالكفار. طب هجيب كاب عادي خالص زي بتاع الجيش كده ومكتوب عليه نايك وصح، هتقول له لأ والله؟ برضه تقول له لأ عشان ده شايل إله النصر كما يعتقدون الأغريق على رأسه. إذا أنت لازم تبين سبب رفضك. هو الكاب مش حرام، مش الكاب مش حرام، هيلبس كاب، بس الكاب دوت لو مجرد معلوش حاجة خلاص مفيش مشكلة. إيه في الواحد عايز يلبس كاب وكاب معلوش حاجة، أو عليه مثلا كلمة إعلان عن شركة، خلاص برضه نشوف الشركة دي بتقول إيه، مش يمكن الشركة دي بتاعت موسى حلقة مثلا يعني، يبقى أنت ماشي بتعمل دعاية للناس عشان تحلق لحيتها، لا ده حرام ما يجوزي. يبقى لازم تشوف الشركة اللي انت شايل فوق راسك دي وبتعلن عنها بتقول ايه. افرض الشركة دي بتاعت خمور، افرض الشركة دي مثلا بتاعت اي حاجة مش مناسبة، افرض الشركة دي دنماركية، راح تعمل ايه؟ هتشيلها فوق راسك برضو؟ لا برضو مش ممكن تشيلها. اذا الحوار مع المراهق لابد ان احنا نعرف لما نيجي نكلمه عايز اقوله ما تجيبش دي، ما تعملش دي، ما اعملهاش ليه، ايه السبب؟ طيب هل المراهق من حقه ان يسأل ايه السبب ولا مش من حقه؟ من حقه. طب هل دوت إيجابي ولا سلبي إنه يسأل؟ إيجابي، إيجابي، لأن دوت في مرحلة تكوين الشخصية. المراهق في هذه المرحلة لابد أن يحقق ذاته ولابد أن يشعر بذاته، ولكن للأسف إن المراهق في هذه المرحلة بيرى كل الأمور بصورة مثالية، يرى كل الأمور بصورة مثالية. يعني عايز مثلا المسلمين كلهم يتحدوا ويكونوا على قلب رجل واحد، ومبقاش في جماعات ومبقاش في اتجاهات، وكل الناس تبقى حاجة واحدة، والإسلام ينتشر وينتصر، ويبقى ويبقى صورة جميلة جدا. لكن هل يمكن تحقيقها في واقعنا؟ صعبة جدا. عايز يعيش جو مثالي انه يصحى بنظام وينام بنظام وياكل بنظام وكل حاجة متوفرة، كل حاجة رخيصة، كل حاجة موجودة، محدش بيظلم حد، محدش بيضطهد حد، محدش بيأذي حد، محدش بيسرق حد. عايش في جو مثالي مش متوقع انه ممكن واحد يخونه، او واحد يغدر بيه، أو واحد يكذب عليه، أو واحد يسرقه، أو واحد ينصب عليه، أو واحد يضحك عليه، أو واحد يستهزأ بيه. مش متوقع الحاجات دي كلها، لأن هو متخيل أن الحياة حياة مثالية، ودي طبعا لابد أنها صورة تصوب وتصحح. متخيل أن كل حاجة بيعملها صح، لا مش كل حاجة بيعملها الشاب المراهق صح، لأن المراهق قد إيه خبرته؟ يعني هو مولود بقاله كم سنة؟ 15 سنة، 16 سنة، مش كده؟ يعني هو مع البلوغ بدأ المراهقة. طيب هو بقاله كم سنة؟ 11-12 سنة. إذن ما هي الخبرة التي اكتسبها؟ ده هو كان لسه هو عنده 10 سنين، كان طفل ما عندوش أي معلومات، ما عندوش أي ثقافة، ما عندوش أي خبرة. فإزاي هيدي قرارات وتبقى القرارات دي حاسمة وصحيحة؟ احتمال كبير إنها تبقى خطأ، لكن في احتمال آخر إنها تبقى إيه؟ إنها تبقى صواب. ولذلك يجب علينا أن نترك المجال للمراهق أن يسأل لماذا؟ يعني لا تشتري هذا الكاب، يسأل ليه؟ بس لما يسأل لابد أن يكون هذا السؤال للتعلم، ما يكونش سؤال عناد، ما يكونش سؤال مكابرة. أنت بتقوله مش شيش الكاب يقولك ليه ما اشتروش؟ لا هشتري، يبقى هو هنا عاند وكابر. لما يكونش السؤال للمعاندة أو الاستفسار دوت للمعاندة والمكابرة، أنا بنسأل ليه؟ عشان أعرف لو كان حرام ما أعملوش، لو كان حلال أعمله. لأن الشاب المراهق بصفة خاصة والمسلمين كلهم بصفة عامة لابد أن ينضبطوا بضابط الشرع. يعني كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه نفعله، كل ما يبغضه الله عز وجل نتركه. أنت ميزان عندك، أي إنسان عايز يعمل أي حاجة يشوف كده الحاجة دي ربنا بيحبها، لو ربنا بيحبها ربنا بيرضى عنها يعملها، لكن لو ربنا عز وجل ما بيحبهاش ربنا لا يرضى عنها يعملها برضو؟ لا 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 يفعلها. فالمراهق عنده حدود، عنده قاعدة، إن أي حاجة ربنا عز وجل بيحبها ربنا عز وجل يرضى عنها بيعملها. ولذلك لما يعرف ان مثلا حاجة زي الكاب اللي عليه شعارات الكفار لو حطه فوق راسه هذا لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، اذا شبه بالكفار ورفع لشعار الكفار، واحد يحط مثلا كاب وعليه نجمة اسرائيل، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا. فاذا لما الشاب يعرف ان الحاجة دي ربنا بيكرهها، ربنا عز وجل لا يحبها لا يرضى عنها، المفترض انك انت لازم ترجع. فالشاب لابد يكون عنده نقاط يرجع عندها، ما يكونش فاكر ان السكة مفتوحة طوالي، ان الضوء اخضر على طول، ان كل حاجة بيعملها صح. لا، في حاجات كتير بتعملها صح، لكن في حاجات ايضا ممكن تبقى خطأ نتيجة ان قلة الخبرة. لكن قلة الخبرة دي هتفضل مستمرة على طول ولا بعد كده الخبرة هتزيد؟ بعد كده الخبرة هتزيد. وهتزيد ازاي الخبرة؟ انك تحتك بمن هم اكبر منك وتسمع منهم النصح والارشاد والتوجيه، تسمعه بانصات فتستفيد وتتعلم. ولذلك لما تسأل اخ بيقول لك لا ما تشتريش الكاب، هتقول له طب مش هشتري ليه؟ وتكون انت عايز تتعلم، هقول لك ما اشتروش عشان كذا وكذا وكذا وكذا. انت والله لو عندك ردود رد، لكن لو ما عندكش رد خلاص يبقى لابد انك انت ايه، انك تقتنع بهذا الامر. عندك رد رد، عندك نقاش ناقش، لكن ما عندكش رد خلاص، قال لك ده شعار من شعار الكفار، هتحطه فوق راسك؟ هتقول له ايه؟ هتقول له اه هحطه؟ يبقى انت بتعاند، يبقى انت مش عايز تتعلم، يبقى انت مش عايز تتقدم. ثم هذا الحوار حوار بناء، حوار مبني على المناقشه، المبني على الاقناع، حوار يربي الشخصيه وينتج شخصيه ايجابيه. هذا الشخص الذي يسال ثم يسمع الاجابه ثم يقتنع بهذه الاجابه ويبدي اقتناعه، بعد ذلك في المستقبل بيكون شخصيه ايجابيه جدا في الحوار، يستطيع ان هو يدخل في اي حوار ويكون عنده جراه، وانه لما يلتبس عليه امر يسال وما يبقاش خايف يسال، يقول لا ليه؟ لانه تعود يسال، تعود يقول ليه، بس تعود يسال للتعلم، مش تعود يسال علشان يقاوح وعشان يعاند وعشان يخالف. ما في واحد بيسال ليه؟ عشان يمشي عكس اللي انت عايزه. يعني شو انت عايز تمشي في الاتجاه؟ يقول له مين؟ يقول لك طب انا ماشي شمال، عايز يخالفك وخلاص. اصل المخالفه لا، كده الشاب مش هيتقدم. ولكن حتى يتقدم الشاب لابد ان يسال ليتعلم، حيث يتقدم خطوات الى الامام. فبنقول ان هنا المراهق لابد ان هو يسال، ولما يسال ده هيكون عامل كبير جدا من عوامل بناء شخصيته، عامل من عوامل بناء الشخصيه وتكوين الشخصيه في المستقبل. لان هذا الشاب مع كثره المواقف تبدا تتبلور هذه الشخصيه، وتبقى شخصية قوية، شخصية لها رأي، والشخصية التي لها رأي نحتاج إليها. أما الشخصيات التي ليست لها آراء، الشخصيات التي تقنع بسهولة، يعني الأخ في المسجد يقول لك ما تشتريش الكاب، تقول له حاضر، إيه رأيك في هذه الإجابة؟ راجل مطيع مش كده؟ مطيع من أول مرة، حاضر. وبعدين الأخ المربي يقول شوفوا أخ محترم عمره ما قال لا على حاجة، إيه رأيك؟ لا، المربي يربي شخصيات سلبية، حط قدوة وقدوة سيئة وقال أنا عايز الناس كلها تبقى كده. طب إحنا عايزين الناس كلها تبقى كده؟ لا، إحنا عايزين الناس تناقش، ولكن في ضوابط للمناقشة، إن إحنا بنتأدب في الحوار، وإن إحنا بنسأل لنتعلم، بنناقش لا نجادل، بنناقش حتى نصل إلى الصواب، حتى نصل إلى الأفضل. نحن لا نريد شخصيات تابعة، إن هو بمجرد ما تقال له لأ يبقى لأ، اعمل يبقى اعمل. في حاجات تسأل عنها وفي حاجات ما تسألش عنها، في حاجات تسألش عنها واضحة فأنت تعملها، لكن في حاجات لازم تسأل عنها. إذا واحد قال لك ما تعملش ديت وأنت عايز تعملها وشايف إنها مش حرام، مش لازم تسأل طب ليه؟ لازم تسأل، لعلها حرام وأنت لا تعرف، فتبقى تعلمت شيء جديد. فبنقول إن المربي لابد أن يساعد في تربية شخصيات جادة، شخصيات حوارية، شخصيات قادرة على تكوين المعلومات وتكوين الحوار بالمناقشة وبالإقناع. فالمربي لا يعتقد أن الأمر أوامر وإن الغاية تبرر الوسيلة، إن أنا عايزه يستقيم هديله أوامر وتعليمات، هي الغاية كويسة إنه يستقيم، إذن أي وسيلة تنفع؟ لا، مش أي وسيلة تنفع، الغاية لا تبرر الوسيلة دائما، ولكن لابد أن الغاية طالما كانت محمودة لابد أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة محمودة. زي ما الغاية مشروعة أيضا لابد أن الوسيلة تكون وسيلة إيه؟ تكون وسيلة مشروعة. فبنقول أن المربي أحيانا بيعتقد أن الغاية بتبرر الوسيلة، وبالتالي يعني لا يفتعل الحوار أو لا يبدأ الحوار، بل يعطي كثير من التعليمات والأوامر. والمراهق أحيانا يقول لا وأحيانا يقول آه. لو قال لا دي شخصية جيدة، جيدة لأنها تقول لا لتتعلم، ثم بعد ما ذلك بعد ما يتعلم ويستقر علمه خلاص بيبدأ ينفذ الأمر. وفي شخصية تانية تنقاد مباشرة بدون ما يسأل، وهذه شخصية سلبية. لا نريد الشخصيات السلبية التي تنقاد بهذه الطريقة، ولكن لابد أن يستفسر حتى يسير على نور وعلى بصيرة. مواقف كثيرة جدا زي شراء الكاب، ممكن نشتري كتاب، أنت رحت المعرض الدولي مثلا مع أخ من إخوانك أو مع زيارة للأسرة في المعرض الدولي، وانت نقيت كتاب واشتريته، او عايز تشتري، جي مثلا المربي قال لك لا ما تشتريش الكتاب ده، او والدك قال لك ما تشتريش الكتاب ده، ما الذي ينبغي عليك ان تفعله؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما تشتريهوش طبعا. يعمل ايه تاني؟ اتفضل. هتسال تقول له ايه؟ اتقول له ليه؟ مش كده؟ ما تشتريش الكتاب ده ليه؟ طب ممكن الكتاب ده ما تشتريهوش ليه؟ ايه الدواعي اللي تخليك ما تشتريش كتاب؟ قولي كده واحد، ايه الدواعي اللي تخليك تشتريش كتاب؟ ها؟ في كتاب احسن منه يخدم نفس القضية. ها؟ ها؟ لا يناسب سنك، ما يناسبش سنك، فخلاص اجله بعدين، او مش مفيد. هو قلما تجي الكتاب مش مفيد، يعني الكتب اكيد فيها فائدة. نعم ممكن يكون فيه اخطاء خاطئة او افكار خاطئة، ممكن يكون فيه افكار خاطئة لا ينبغي عليك أن تقرأها الآن. يعني مثلا في كتب شيوعية بتبث الفكر الشيوعي، مش أنت في بداية التزامك تبدأ تقرأها، أو كتب إلحادية تبث الفكر الإلحادي لا ينبغي أن تقرأها في بداية التزامك، ولكن بعد ما تستقر قدمك في الالتزام وتعلم دين الله عز وجل ممكن بعد كده تقرأ الكتاب ده والكتاب ده لأنك عندك الحق. لكن طول ما أنت لسه لم يعني تتوثق عندك المعلومات ولم تتقوى ولم تتربى على دين الله عز وجل، يبقى لم بغي عليك ألا تفتح على نفسك باب الشبهات. فممكن يرفض الكتاب علشان إيه؟ علشان ممكن يكون بيفتح باب شبهات. ماشي، إيه تاني نرفض الكتاب علشانه؟ كتاب غالي؟ ممكن الكتاب يكون غالي؟ حتى لو كتاب غالي وإنت شايفه نافع مفيش مشكلة إن هو يشتري الكتاب ويضحي، خد بالك. لكن زي ما قلنا دي مجموعة من الأسباب، ممكن يكون المؤلف له اتجاهات مثلا غير مناسبة، شيعي شيوعي علماني أي منظر من هذه المناظر، فأنت بتبعد القارئ عنها. فلا بد أنك توضح له، تقول له الكاتب ده بيفعل كذا وكذا، أو ليه كتابات في كذا وكذا، تبين له السبب اللي أنت بسببه رفضت شراء هذا الكتاب. في هذه الحالة هو يقتنع، خلاص اقتنع الكتاب ما يناسبش، هيقول لك نقي لي كتاب ولا هيدور هو على كتاب تاني، هو يبحث عن كتاب آخر وبرضه يعرضه عليك وهكذا. ممكن تيجي تشتري مثلا، انت عايز تشتري دراجة عجلة، تقول لأبوك عايز اشتري عجلة، أبوك يقول لك ايه؟ تفتكر يقول لك ايه؟ اه يقول لك، هيقول لك لا شيش عجلة، شتري عجلة ليه؟ ما المواصلات موجودة، بس انت عايز تشتري عجلة، تفتكر انت ممكن عايز تشتري العجلة ليه؟ عشان تروح بيها المدرسة مثلا، ايه تاني؟ تروح بيها مشاويرك، تروح بيها الدروس، ها؟ ممكن تتفسح بيها، ايه تاني؟ ممكن تتريض بيها، ها؟ ممكن يكون عندك انت مشكلة، ممكن يكون عندك مشكلة، انت قلت لوالدك عايز اشتري عجلة، قالك لا مشيش عجلة، هو قالك مشيش عجلة، ممكن الامكانيات المادية ما تسمحش، ممكن خايف عليك من المواصلات، عربية تخبطك، انت تدوس عجلة، تدوس عربية ولا تدوس اي حاجة، فهو خايف عليك، فبيقولك لا مشيش عجلة. طيب الحوار يبقى ازاي؟ المفترض ان انت تقول له طب ليه ما اشتريش عجله؟ هقول لك انا خايف عليك لحسن تمشي جنب العربيات يظلموك. قول له خلاص همشي على الترعه، غير خط السير. طيب قول له انا محتاج العجله، هقول لك محتاجها ليه؟ ممكن تقول له المواصلات زحمه جدا وفيها اختلاط شديد جدا، وانا شايف ان دوت يعني منظر لا ينبغي ان انا اكون في وسطه، عايز انقب نفسي عن هذه المناظر السيئه القبيحه، بشوف المواصلات حاجات وبسمع الفاظ عايز ابعد عنها، هشتري عجلة عشان اروح مواصلات بيه. طيب ده سبب مقنع ولا غير مقنع؟ سبب مقنع. المفترض ان الوالد معاه يوافق او المربي معاه يوافق، مش دايما المربي يقول لا وتفضل لا، او يقول اه وتفضل اه، لا ممكن تتغير. يعني هو قال لك في الاول ما تشتريش دراجة، خلاص ما تشتريش، رفض، خلاص رفض، ما نتكلمش تاني ولا نكمل حوار؟ نكمل الحوار، ممكن لا دي تتغير لما انا ابين له واقنعه ان انا بتعرض لفتنه، وان انا الدراجه ديت ممكن تقيني كثير جدا من الفتن، ممكن يقول لك طب ماشي نجيبها. أخذ بالك؟ إذن أنت بالحوار قد تصل إلى نتائج إيجابية. أيضا أسلوب الحواري هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هوش أسلوب جديد، ولكن معظم الأساليب التربوية التي نعرفها كلها بلا استثناء يعني مستخرجة ومستنبطة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نسرد موقف واحد او موقفين من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بتشهد بهذا الأسلوب الحواري الإقناعي اللي هو فيه الإقناع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس ودخل عليه عدي بن حاتم. عدي بن حاتم كان ايه؟ كان نصران. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلق الصليب، عليه صليب، دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وحاطط على صدره صليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصليب على صدره قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعدي بن حاتم قال: لسنا نعبدهم. بص الحوار، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان انتوا بتعبدوهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب آلهة من دون الله، والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوا إلها من دون الله. فعدي بن حاتم بيقول احنا ما كناش بنعبدهم. قال: ما كنا نعبدهم؟ قال: لسنا نعبدهم. قال: لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ها، كان حاجة ربنا عز وجل يحرمها هم يحلوها فأنتوا تحلوها، أو حاجة ربنا يحلها وهم يحرموها فأنتوا تحرموها، يبقى ده اتباع ليهم ولا مش اتباع ليهم؟ فقال عدي: بلى، يعني فعلا كان بيحصل كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. تلك عبادتهم، إنك أنت تتبعهم على التحليل والتحريم فتلك عبادتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقنع عدي بن حاتم أن الذي كان يحدث كانت عبادة، هم كانوا بيعبدوا الأرباب، وكانوا بيعبدوا الرهبان والقساوسة والمسيح ابن مريم، كانوا يعبدوهم من دون الله، وأنهم حينما أحلوا وحرموا هذه عبادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيضرك أن تقول الله أكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعدي: ما يضرك أن تقول الله أكبر؟ يحصل حاجة؟ لو أنت اعتقدت أن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ما يضرك أن تقول الله أكبر؟ طبعا عدي لم يتكلم. فقال: فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: تعلم شيء أكبر من الله؟ فطبعا هنا في حاجة أكبر من الله؟ فعدي بن حاتم سكت. فقال: فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعدي: أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل ده يضرك؟ هل في الكون إله غير الله سبحانه وتعالى؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ فعدي بن حاتم برضو إيه؟ سكت، لكنه اقتنع أنه لا إله إلا الله وأنه لا شيء أكبر من الله. طب إيه نتيجة هذا الاقتناع؟ فأسلم عدي رضي الله عنه، أسلم عدي رضي الله عنه. إذن الأسلوب الإقناعي بيؤدي إلى نتيجة ولا بيؤديش نتيجة؟ يؤدي إلى نتيجة. والنبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا الأسلوب الإقناعي مع عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكمان مع مين؟ مين يقول لي؟ أي نعم، مع الشاب الذي أتى يطلب الرخصة في الزنا. شاب في سن المراهقة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أن الزنا حرام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فحاجة مطلب صعب جدا، مطلب غريب، فالصحابة كلهم هموا أن يضربوه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قربه وقال: ادنه قرب لغاية ما اقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يناقشه بأسلوب إقناعي وحواري، قال له: أترضاه لأمك؟ ترضى لأمك؟ فقال الغلام: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي، والله لا أرضاه لأمي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ترضاه لأمك؟ فطبعا بالعقل كده هو ترضاه؟ قال له: لأ. طيب ترضاه لأختك؟ برضو لأ. طب ترضاه لخالتك؟ لأ. لعمتك؟ لأ. وفي الآخر كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره ودعا له، الشاب ما عاد يفكر في الزنا بعد ذلك، ما عاد يفكر في الزنا. لماذا؟ لأنه اقتنع بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق لا يمكن أن يأتيه الباطل. إذن الأسلوب الإقناعي هذا مفيد أم لا؟ هذا الشاب ما عاد يفكر في الزنا. إذن هذا الأسلوب أفرز لنا شخصية قوية تستطيع أن تأخذ القرار أنها إذا وقعت أمام شهوة لا تقدم عليها، إذا وقعت أمام شهوة يا من فتنة